بريكي. كان ذاك دائما خطيبه كان دائما يجيب نكاته وكذا. ايه فواحد شايب لازم يسمعه حتى يضحك، يعني ما يروح يسمع غيره. فمن يدخل شيخ ميرزا الماتم هذا يبدأ بعد ما صار شيء. شلون؟
كل يوم الفكاهة في الأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول: استدل على بطلان عقد الفضولي بعدة أدلة، منها هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وجه الاستدلال بها على بطلان عقد الفضولي من وجوه ثلاثة. الوجه الأول لم يتعرض له الشيخ، وهو الاستدلال بالمستثنى منه، وهو قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مع غض النظر عن المستثنى، نفس المستثنى منه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بدعوى أن أكل المال بعقد الفضولي أكل للمال بالباطل، أكل المال نتيجة عقد الفضولي مصداق لأكل المال بالباطل، فيكون منهيا عنه في المستثنى من، والنهي عن المعاملة يقتضي فسادها، فيكون عقد الفضولي فاسدان. هذا الاستدلال يلاحظ عليه بأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا لا نحرز أن عقد الفضولي باطل، هذا أول الكلام. لو ثبت لنا أن عقد الفضولي باطل من غير الآية ما احتجنا للآية، وإذا لم يثبت أنه باطل فإثبات بطلانه بنفس الآية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الوجه الثاني وهو ما ذكره الشيخ قدس سره: الاستدلال على البطلان بمفهوم الحاصر، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. مقتضى مفهوم الحاصر المستفاد من إلا هو شنو؟ أنه إذا لم تكن تجارة عن تراض فهو شنو؟ سبب باطل. إلا أن تكون تجارة عن تراض، معناه ما سوى هذا السبب فلا يجوز أكل المال به. الشيخ قدس سره أشكل على الاستدلال بمفهوم الحصر، أشكل عليه بإشكال، وهو أن الاستدلال بالحصر فرع كون الاستثناء استثناء متصلين. إذا فرضنا أن المستفاد من الآية هو الاستثناء المتصل، كما لو قالت الآية هكذا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب إلا أن تكون، ما ذكرت كلمة باطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب إلا أن يكون تجارة عن تراض. هنا يكون الاستثناء استثناء متصلا، وحينئذ يستفاد من الآية الحاصر، فيتم الاستدلال بها على بطلان عقد الفضولي لأنه ليس تجارة عن تراض. ولكن المفروض أن الاستثناء في الآية استثناء منقطع وليس استثناء متصلا، فلا يستفاد منها الحاصر. من أين عرفنا أن الاستثناء منقطع؟ عرفنا أن الاستثناء منقطع من وجهين. الوجه الأول هو الذي تعرض له الشيخ، وهو لا يعقل أن تكون التجارة عن تراض فردا من أفراد الباطل، يعني خارجة عنه حكمان داخلة فيه موضوعان: التجارة عن تراض من أفراد الباطل ولكنها خارجة عنه حكمان، فالباطل باطل والتجارة عن تراض صحيحة، هذا لا يحتمله أحد. فلا يحتمل لا عرفا ولا شرعا أن تكون التجارة عن تراض خارجة حكما وداخلة موضوعا. إذن بما أن العرف والشرع يرى أن التجارة عن تراض خارجة موضوعا عن عنوان الباطل، فاستثناؤها منه استثناء منقطع وليس استثناء متصلا. وإذا كان الاستثناء منقطعا فلا حصر في الآية حتى يستفاد من المفهوم بطلان عقد الفضولي. الوجه الثاني لاستفادة عدم الحصر هو لو كانت الآية تدل على الحصر للزم كثرة التخصيص، وكثرة التخصيص مستهجنون. هذا الوجه ذكره السيد الخوئي، وهو أنه لو كانت الآية تدل على حصر السبب الصحيح في ماذا؟ في التجارة عن تراض لبطلت الأسباب الأخرى. مثلا يجوز أكل مال الغير بإباحة منه، يجوز أكل مال الغير بهبته، يجوز أكل مال الغير بالوصية به، يجوز أكل مال الغير بكونه شرطا في ضمن عقد، وهكذا. يعني هناك أسباب كثيرة يترتب عليها حلية مال الغير مع أنها ليست تجارة عن تراض. هناك أسباب كثيرة شرعان يترتب عليها حلية مال الغير مع أنها ليست من التجارة عن تراض، كالهبة كالإباحة كالوصية كالشرط وما أشبه ذلك. فلو كانت الآية دالة على الحاصر للزم كثرة تخصيصها، وكثرة التخصيص أمر مستهجان. فهذه قرينة عرفية على أن الآية ليست دالة على الحاصر، فإذا هدم دلالتها على الحاصر بعد لا يصح الاستدلال بها على بطلان عقد الفضولي. إذن الشيخ قدس سره ناقش في أن الآية لا دلالة فيها على الحاصر، وهناك وجهان لعدم دلالتها على الحاصر: الأول كون الاستثناء منقطعا، والثاني كثرة التخصيص المستهجن. فإذا لم يكن لها دلالة على الحاصر فلا يستفاد منها بطلان عقد الفضولي. ولكن السيد الخوئي قدس سره قال: مع ذلك، مع أن الاستثناء منقطع فإن الآية تدل على الحاصر. وذلك بواسطة القرينة المقامية، يعني دلالتها على الحصر لا من خلال إلا، لا من خلال مفهوم إلا، دلالتها على الحاصر بالقرينة المقامية، بالقرينة السياقية. ومعنى ذلك أن الآية وردت في سياق أي شيء؟ في سياق فرز المعاملات الصحيحة عن المعاملات الباطلة. هي وردت في هذا السياق، وردت الآية في مقام وفي سياق تمييز وفرز المعاملات الصحيحة عن المعاملات الباطلة. مقتضى ورودها في هذا المقام استفادة الحاصر، وإلا لو لم يستفد منها الحاصر لما حصل الغرض. الغرض منها فرز المعاملات الصحيحة عن المعاملات الفاسدة، فلا بد أن تكون دالة على الحاصر، وإلا فلا يتحقق الغرض الذي سيقت من أجله الآية. حصر حقيقي، في الحصر الإضافي مو حصر. شلون بعد حصر إضافي؟ حصر الإضافي يعني حصر مجازي، يعني ليس حصرا. فإذا ليس حصرا. مفهوم الحصر شيخنا فرع الحصر الحقيقي. فالحصر الإضافي خب ما إلى مفهوم. إحنا الآن قاعد نبحث في شنو؟ في المفهوم، مفهوم الحصر. فلا بد أن يكون الحصر حصرا حقيقيا حتى ينعقد له مفهوم، والحصر الإضافي لا مفهوم له. المفهوم لا يتبعض شيخنا، ما عندنا مفهوم مبعض احنا، هو يا حاصر فيترتب عليه المفهوم، يعني انتفاء الحكم في غير هذا المورد، يا مو حاصر فلا يترتب عليه المفهوم. اما حصر بالنسبة وليس حصرا بالنسبة، اذا لا يترتب عليه انتفاء الحكم عن غيره، فلا يترتب عليه المفهوم. المفهوم هو عبارة عن انتفاء طبيعي الحكم عن مورد القيد. إذا لم ينتفي طبيعي الحكم عن مورد القيد لأن الحصر إضافي فلا مفهوم حينئذ. فمحل البحث طار بعد، محل البحث في الاستدلال بمفهوم الحصر، مفهوم الحصر. إذن لابد أن نثبت أنه حصر حقيقي، إما من خلال إلا أو من خلال القرينة المقامية. وأما ما قيل، نعم، وأما ما قيل من أنه لو كانت الآية دالة على الحصر للزم سيدة قلم، ما عندكم قلم؟ أشوفك كالحين كالحين ما تعرف ذاك بعد. وأما ما قيل من أن كثرة التخصيص تتنافى، يعني لو كانت الآية دالة على الحاصر للزم كثرة التخصيص المستهجن، فهو غير وارد. لما؟ لأن الآية ناظرة للمعاملات التبادلية لا لكل سبب. تعبير الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم، التعبير ببينكم ظاهر عرفا في مبادلة الأموال، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فمورد النهي في الآية هو المبادلات. فالآية حصرت المبادلات، ما حصرت جميع الأسباب، الآية أصلا ناظرة موضوعا لمسألة المبادلات، حصرت الآية المبادلات في التجارة عن تراضين، وهذا حصر لا يلزم منه كثرة التخصيص، لأن الأسباب الأخرى من الهبة أو مثلا لنفترض الإباحة أو الوصية أو الشرط أو المهر أو ما أشبه ذلك، كلها خارجة شنو؟ عن حريم المبادلة. بما أن الآية ناظرة في المستثنى منه والمستثنى لمسألة المبادلة، لذلك حصر المبادلة الصحيحة في التجارة عن تراض لا يرد عليه إشكال. شنو؟ كثرة التخصيص المستهجن. كيف؟ هي بينكم، ما احتاج يقول بينكم، ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، ما احتاج كلمة بينكم، خطاب موجه للمسلمين يعني لازم يجيب بينكم. ولا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. شنو معنى بينكم؟ شنو معنى بينكم؟ يعني حطوها في بينهم، قعدوا بينهم، قعدوا هالشكل حطوها قدام، لا تأكلوا، لا تخلوها ما بينكم. شنو معنى بينكم؟ بس مسألة، مسألة ظهور، مو مسألة عقلية. احنا ما قاعدين نبحث في التشقيق بين النفي والإثبات، نقول ظاهر التعبير بأموالكم بينكم، ظاهر التعبير ببينكم هو المبادلة، وإلا لا معنى للبينية هنا. شنو معنى البينية؟ خب إذا الغرض هو النهي ما يحتاج كلمة البينية. إذا الغرض البينية الحسية، يعني النهي خاص بما إذا كان المال قاعد بيني وبينك، يعني لا محال المقصود بالبينية الاعتبارية بعد، وليس البينية الحسية. لا تأكلوا بينكم يعني لا تأكلوها بمبادلة إلا أن تكون تجارة عن تراض، وإلا البينية الحسية لا معنى لها. أموالكم بينكم يعني بين غير المسلمين. شيخنا لا ربط لها ما دام أصل الخطاب للمسلمين فبينكم، فلو لم يأتي ببينكم لا يحتمل أن تكون بينهم وبين غيرهم، فبينكم لا دخل لها في المطلب في علاقتها بغيرهم، هو أصل الخطاب للمسلمين بعد.
مع غير المسلمين،
لا، لا تشملها اصلا، ولا حتى لو لم نقل بالمبادلة، اصلا الآية ناظرة للمسلمين، ولذلك المعاملة مع غير المسلم تحتاج الى دليل اخر. اصل الآية اصلا غير واردة في هذا الباب. هذا بالنسبة لمفهوم الحاصر. خب نجي الى المفهوم الثاني، ألا وهو التحديد. يقول الشيخ بأنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، تجارة مقيد، والقيد كلمة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض. مقتضى مفهوم القيد، لأن القيد وهو كلمة عن تراض، لأن القيد وارد في مقام التحديد، مو قاعد يريد يحدد سبب الحل، حدد سبب الحل بأن يكون عن تراض. مقتضى ورود القيد في مقام التحديد انعقاد شنو؟ مفهوم له. ومقتضى مفهومه أن التجارة إذا لم تكن عن تراض فشنو؟ فهي باطلة. شنو الفرق بين مفهوم الحصر ومفهوم القيد؟ مفهوم الحصر هكذا عبر عنه الشيخ، تعبير الشيخ دقيق هنا، يقول إذا قلنا بمفهوم الحصر شنو يصير الآية؟ يصير الآية التجارة عن تراض نافذة، وغير التجارة عن تراض. مقتضى مفهوم الحصر الفرد الآخر هو شنو يصير؟ غير التجارة عن تراض. أما مفهوم القيد شنو يصير الفرد الآخر؟ التجارة لا عن تراض. فمفهوم الحصر يقتضي أن يكون الفرد الآخر غير التجارة عن تراض، ومفهوم القيد يقتضي أن يكون الفرد الآخر التجارة لا عن تراض. لذلك الشيخ عبر بهذين التعبيرين. هل أن مفهوم القيد تام أم ليس بتامين؟ أشكل عليه الشيخ قدس سره بأربعة إشكالات. الأول هو لا نسلم بمفهوم الوصف، نحن أساسا لا نرى مفهوم الوصف، القيد من باب الوصف، ونحن أصلا لا نسلم بمفهوم الوصف. طبعا هو المستدل ما يدعي القول بمفهوم الوصف، يقول لأنه وارد في سياق التحديد. لم يدعي المستدل أنه تمسك بمفهوم الوصف حتى يقال بأننا لا نقول بمفهوم الوصف. مدعى المستدل أننا نتمسك بمفهوم القيد الوارد في مقام التحديد، لأننا ندعي مفهوم الوصف يشكل علينا بأنه غير مسلم. هذا أول. لا، فرق بين التحديد، ولذلك ينصون في الأصول إلا إذا، يعني من لا يقول بمفهوم الوصف يقول إلا إذا ورد في مقام التحديد، فيصير مفهوم بالقرينة، يعني بقرينة وروده في لا بطبعه، فليس له بطبعه مفهوم ولكن له بالقرينة مفهوم وهو وروده في مقام التحديد. نعم، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا أن هناك مفهوما للوصف، ولكن ثبوت المفهوم للوصف فرع أن لا يرد مورد الغالب، فإذا ورد القيد مورد الغالب فلا مفهوم له. مثل شنو؟ وربائبكم، هذه الآية اللي حافظينها من يوم في المعالم إلى يومنا هذا، كل ما قال إلا إذا ورد القيد مورد الغالب، مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن كلمة اللاتي في حجوركم مع أنها قيد لا مفهوم لها. لما؟ لأنها لم ترد لأجل الاحتراز، مفهوم القيد فرع وروده لأجل الاحتراز، فإذا لم يرد لأجل الاحتراز وإنما ورد لأجل أنه أمر متعارف، لأجل أنه أمر غالبون، لم يرد مورد الاحتراز فلا يثبت له مفهومون. الشيخ يقول في المقام أيضا كذلك، أغلب التجارات هي تجارة عن تراض، فقيد عن تراض لم يرد لأجل الاحتراز كي ينعقد له مفهوم، ورد لأجل بيان ما هو المتعارف في التجارات، ألا وهو كونها عن تراض. وهذا الكلام من الشيخ أيضا مشكل. لما يقولون في الأصول؟ الأصل في القيد الاحترازية، الأصل في القيد أن يكون قيدا احترازيا حتى لو كان قيدا غالبا، وكون القيد قيدا غالبيا لا يسلب عنه احترازية. الأصل في القيد أن يكون احترازيا حتى لو كان قيدا غالبيا، إلا أن تقوم قرينة خارجية على أنه احترازية له. ما لم تقم قرينة خارجية فالأصل فيه هو الاحترازية وإن كان قيدا غالبيا. ولذلك الشيخ نفسه بل جميع فقهاء المسلمين في القيد اللي بعد هالقيد هذا، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يقولوا احترازي مع انه وارد المورد غالب. اغلب النساء يدخلوا بهن، ما يخليها معلقه، اغلب النساء يدخل بهن، تمام لولا، فما معنى دخلتم بهن؟ احترازي. اذا مع ان قوله اللاتي دخلتم بهن مع انه قيد غالبيون، مع ذلك شنو قالوا؟ مقتضى الاصل هو الاحترازيه فمقتضى الاحترازية أنه إذا لم يدخل بالزوجة لم يكن شنو هناك مانع من تزوج ربيبته. إذن فبالنتيجة مجرد كون القيد غالبيا لا يسلب عنه الاحترازية. المناقشة الثالثة التي ذكرها الشيخ قدس سره هي كون عن تراض قيد. أول الكلام هو قيد، نحن نرى مفهوم القيد ونرى أنه لم يرد مورد الغالب، نسلم بكل ذلك، لكن من يقول قيد؟ عايشنو؟ قول لا، هذا خبر ثاني، يعني مرجع الجملة إلى أنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب باطل إلا أن يكون السبب تجارة، هذا الخبر الأول، وعن تراض هذا الخبر الثاني. فكلمة عن تراض مو قيد إلى التجارة، خبر ثاني إلى السبب. إلا أن يكون سبب الأكل، نظير أن يقول الإنسان هكذا: لا تسلم على رجل إلا أن يكون مثلا بل إلا أن يكون عالما بعدالة، لا تسلم على رجل إلا أن يكون عالما بعدالة. بعدالة مو قيد إلى عالم، خبر ثاني إلى الرجل، يعني أن يكون الرجل من جهة عالم ومن جهة أيضا بعدالة، هذا خبر ثان وليس قيدا للخبر الأول، خبران مستقلان. هنا أيضا إلا أن يكون السبب تجارة بعد، وأن يكون شنو؟ عن تراضين، وهذا ينطبق على عقد الفضولي، فإن عقد الفضولي هو تجارة بلا إشكال. فإذا رضي به صاحبه حصل الخبر الثاني، وهو أن السبب عن تراضين. طبعا هذا النقاش خلاف ظاهر كلمة عن في النشوية. ظاهر كلمة عن هي شنو؟ النشوية، عندما أقول مثلا خذ العلم عن زيد، خذ العلم عن يعني العلم الناشئ عنه، ظاهر كلمة عن هو في عن شنو؟ النشوية، يعني نشأ العلم عنه. فحينئذ حملها على خبر آخر لا يتلاءم مع ظهورها في شنو؟ في النوش. إلا أن يكون السبب تجارة وعن تراض، عن تراض ما إلى معنى حينئذ. لو قالت الآية هكذا: إلا أن يكون تجارة بتراض، أو إلا أن يكون تجارة مع تراض، أمكن بها مجال على قولة جسم العراقي بها شارة. أما إذا قال إلا أن يكون تجارة عن، ظاهر عن النشوية أنها قيد في التجارة وليست خبرا آخر. المناقشة الرابعة للشيخ القراءة، لا القراءة في كلمة تجارة هذه ما تفيد للتجارة، الخب ما يخالف النتيجة، ما ترفع عن النشوية،
لا مفتوحة،
مفتوحة
في قراءة ثانية.
أقول هذه القراءات في كلمة تجارة، في قراءة إلا أن تكون تجارة، وفي قراءة إلا أن تكون تجارة، بناء على القراءة الأولى إلا أن تكون تجارة ما في فائدة، بناء على القراءة الثانية إلا أن تكون تجارة رايح يصير اسم تكون شنو؟ هو السبب، يعني إلا أن تكون السبب تجارة. نحن نسلم بهذا بناء نقاشنا كله على القراءة الثانية، أن كلمة القراءة منصوبة، وأن اسم شنو؟ وأن اسم تكون هو السبب، لكن نقول عن تراض ليس خبرا ثانيا لهذا الاسم المقدر، بل هو قيد في التجارة لظهور عن في النشوية، لأنه لو لم تكن منصوبة يصير اسم تكون هو التجارة، فإذا صار اسم تكون هو التجارة صار عن تراض هو الخبر، إلا أن تكون تجارة عن تراض خبر إلى التجارة فلا يصح الاستدلال بالآية حينئذ، أعطم شلون؟ فبناء على قراءة الرفع تصير عن تراض خبر إلى التجارة، بناء على قراءة النصب يحتمل الأمران أن عن تراض قيد في التجارة يعني قيد في الخبر وأنه خبر ثاني. وهذا المناقشة الرابعة، هذه المناقشة الرابعة متينة. نقول هذه الآية أصلا لا تشمل عقد الفضولي، يعني عقد الفضولي خارج عنها موضوعان. لماذا؟ لأن هذه الآية خطاب لملاك الأموال، ولا تأكلوا أموالكم، فهي خطاب للمالكين وليست ناظرة للأجنبي عن الملك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بما أنها خطاب للمالكين عقد الفضول له حالتان، حالة ما قبل رضا المالك، حالة ما بعد رضا المالك. إذا نظرنا إليه ما قبل الرضا غير موجه للخطاب لأنه ليس مالكا، قبل الرضا أصلا هو خارج عن الخطاب موضوعان، الخطاب لمالكي الأموال وهو ليس مالكا، فالنهي لا يشمله حتى يدل على فساد معاملة. بعد الرضا انتسب العقد لمن؟ للمالك، خرج عن كونه عقدا فضوليا. بعد رضا المالك انتسب العقد للمالك، فإذا انتسب العقد للمالك صدق على التجارة بعد الرضا أنها تجارة عن تراضين. فإذا عقد الفضولي قبل الرضا خارج موضوعا عن الآية لأنه ليس مالكا، بعد الرضا يدخل في المستثنى لا في المستثنى من، فلا يصح الاستدلال بالآية على ماذا؟ على بطلانه. والسلام ختام. وفيه دل بمفهوم الحصر يعني الآية، فقوله تعالى دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد يعني ورود القيد في مقام التحديد على أن غير التجارة عن تراض، هذا ناظر لمفهوم الحصر، لأن قلنا مقتضى مفهوم الحصر أن يكون الفرد الآخر غير التجارة عن تراض، على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض، هذا ناظر لمفهوم القيد، فأحد التعبيرين ناظر لمفهوم الحصر والآخر ناظر لمفهوم القيد. أو التجارة لا عن تراض دل على أنه شنو؟ غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا. ومن المعلوم أن الفضولي يعني الآن شيخ حرر الكبرى الآن يريد شنو؟ ينقح الصغرى. ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى يعني لا يصدق عليه أنه تجارة عن تراضين. وفيه إن دلالته على الحصر ممنوعة. لماذا؟ لانقطاع الاستثناء، لكون الاستثناء استثناء منقطعا كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين منهم الشيخ الطوسي وصاحب مجمع البيان. يا عبارة يعني يقول مو بس بالي يعني يقول يعني كما يقول السيد الصدر لابد أن يكون الظهور ظهورا موضوعيا لا ظهورا شخصيا، يعني لابد يثبت المجتهد أن استظهاره ظهور نوعي يستظهره العرف، لا أنه مجرد استظهار من قبله، فهو بعد يلم منا ومنا بعد لازم. وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين ضرورة عدم كون التجارة عن تراض، ليش يعني الاستثناء منقطع؟ ضرورة علل ليش الاستثناء منقطع؟ ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه، يعني داخل موضوعا خارج حكمان قطعا لا. وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، يعني المفهوم من وين جاء؟ جاء من السياق، بقرينة السياق. وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد فهو مع تسليمه، يعني مع تسليم أن للقيد مفهومان، هذا ما يتلائم مع العبارة بعد، لأنه المفهوم مستند للسياق مو للقيد، حتى تقول فهو مع تسليمه، هذا الرد الأول، إشارة منه للرد الأول أننا لا نسلم بمفهوم القيد. مخصوصا هذا الرد الثاني، مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى، يعني كان القيد واردا للاحتراز ما إلى فائدة أخرى، وإلا إذا إلى فائدة أخرى ككونه واردا مورد الغالب، كما في نحن في حيث أن أغلب التجارات تجارة عن تراض، وكما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، صار إلى فائدة أخرى غير احترازية، فلا يثبت له المفهوم. هذه المناقشة الثانية اللي ناقشنا فيها. المناقشة الثالثة، مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر، لتكون وين اسمها إذا خبر بعد خبر، وين اسمها؟ قال على قراءة، حتى يبين شنو أن اسم تكون مو هو التجارة بل هو السبب المقدر، خبرا بعد خبر لتكون على قراءة نصب التجارة، فيكون الاسم هو السبب لا قيدا لها، يعني لا قيدا لكلمة التجارة. وإن كانت غلبة وصف النكرة تؤيد التقييد، الغالب أن القيد الوارد بعد النكرة يكون وصفا لها وليس خبرا مستقلا، غالبا يكون القيد بعد النكرة وصفا، هذه الغلبة قد تؤيد القائلين بالتقييد، فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الأكل تجارة وأن يكون عن تراض. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراض، لأن السبب الموجب لحل الأكل هو إجازة المالك، وإجازة المالك نشأت عن التراضي، فيصير عقد الفضولي مصداقا للمستثنى لا للمستثنى من. مناقشة الرابعة، مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضولي إنما تصير تجارة للمالك بعد الإجازة، إذن هو قبل الإجازة مو مخاطب، بعد الإجازة مو عقد فضولي، فدخل في المستثنى للمستثنى من، فتجارته بعد الإجازة عن تراض لأنها لا عن تراض. وقد حكي عن المجمع بأن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة هو الإمضاء، وليس معنى التراضي هو اقتران العقد بالرضا، معنى التراضي في الآية هو مجمع، يعني نقصد مجمع البحرين، معنى التراضي في الآية يعني هو إمضاء العقد، إذن المنظور إليه مرحلة ما بعد العقد لا لمرحلة المقارنة للعقد. امضاء البيع اما بالتصرف يقوم ياخذ المثمن ويتصرف فيه معناه امضى البيع، او بالتخاير بعد العقد. ولعله يعني تفسير التراضي بماذا؟ بالامضاء، يناسب ما ذكرنا، يناسب ما ذكرنا من اي شيء، من كون الظرف وهو كلمة عن تراض خبرا بعد خبر. والحمد لله. السنة ما نشغل في السنة، ندوخين السنة. هو ما صار من الملاك، صار الخطاب لذاك المالك مو الى هو.
لا قبل الاجازه ليش الخطاب؟ لانه ليس
الملاك. العاقد قبل الاجازه ليس مشمولا. ليس مشمولا للنه. بعد الاجازه انتسب العقد لمن؟ لمالكه. فخوطب بأوفوا بالعقود، ما خوطب فلا تأكلوا.
قبل ان تقول
ما يصير قبله هو هذا بعد شو؟ لا الإجازة تحقق الانتساب ما تحقق الناقل. العقد قبل الإجازة لا ينتسب لمالكه، بالإجازة بالإجازة شنو صار؟ انتسب لمالكه. لا بلا اشكال عرفا ينتسب العقد بالإجازة لمالكه.
السبب الذي وقع المالك
غير قبل الإجازة، كلامهم فيما قبل الإجازة، هم ما يتكلموا لما بعد الإجازة. يقولون هذا العقد قبل الإجازة، هذا العقد قبل الإجازة غير صحيح. لما؟ لشمول النهي له. الشيخ يقول النهي لا يشمله، لأن النهي خطاب للملاك وهذا ليس مالك، فإذا النهي لا يشمله. الآن شو تسووا؟ لا جاوب بعد الآن شنو الحل؟
لا بعد
الحل شنو الآن؟ هذا النهي لا يشمل عقد الفضولي لأن الخطاب للمالك هو ليس بمالك، خرج موضوعا. بتقولوا لا بعد بعد الإجازة، بعد لا بعد بعد الإجازة انتسب لغيره، انتسب للمالك بالإجازة انتسب. سبب ما يخصنا بالسبب، هذا امر عرفي، امر عرفي، امر عرفي متفق عليه عند الكل. حتى الذين يرون بطلان عقد الفضولي يقولون الاجازة توجب انتساب العقد له، انما هم يقولون بطلانه قبله يخلي الانتساب لغو. صحيح هو ينتسب لكن لا فائدة في هذا الانتساب. هم لا ينكرون الانتساب، لا محالة عقد الفضولي بعد الاجازة ينتسب للمالك، هذا امر عرفي قهري. غاية ما في الامر هم يقولون خلي ينتسب مليون مرة، لكن لا اثر لهذا الانتساب لانه كان باطلا. نحن نقول باطل من وين؟ غير بالنهي، النهي لا يشمله، فهو قبل الاجازة ما يشمله اي نهي، معلق قاعد بالهو. بعد الاجازة انتسب لمن؟ للمالك. بمجرد ان انتسب للمالك خوطب بي أوفوا بالعقود، ما خطب ولا تأكلوا، خطب لا تشربوا.